أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا البحث إلى أنه أساساً قاعدة أن الترجيح بلا مرجح، وأن المرجح هو الإرادة والسلطنة، لا بد من التمييز بين المورد الأول والمورد الثاني، وأنه إذا كان الكلام في مورد وحدة الغاية فإن الإرادة يمكن أن تكون مرجحة لهذا الفرد على ذاك. أما في مورد تعدد الغاية والهدف والنتيجة فبطبيعة الحال أن الإرادة لا يمكن أن تكون مرجحة، وإنما نحتاج إلى شيء ما وراء الإرادة والاختيار وإعمال السلطنة. ثم أشرنا إلى هذا البحث، وهو أنه لا بد من معرفة أن الحاجة إلى الوضع، وأن وضع هذا اللفظ بالخصوص لهذا المعنى بالخصوص، هل هو داخل في المورد الأول أو أنه داخل في المورد الثاني. وذكرنا بالأمس أنه لا إشكال ولا شبهة أن فلسفة اللغة وفلسفة الوضع تبين لنا أنه داخل في المورد الثاني وليس في المورد الأول، يعني أن الإنسان بعد تلك المقدمات التي أشرنا إليها في أبحاث سابقة، وقلنا أن هناك اعتباريات ما قبل الاجتماع واعتباريات ما بعد الاجتماع، ومن الاعتباريات ما بعد الاجتماع قلنا ماذا؟ اللغة والوضع. فإذا هي من الاعتباريات ما بعد الاجتماع، فإذا كان الأمر كذلك فإن الغاية هي الوضع، لا أن الغاية هي وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، وهذا الوضع كما يتحقق بهذا الفرد يتحقق ماذا؟ بذاك الفرد. وأشرنا إلى أنه إذا أردنا أن نوضح المسألة هو أنه أساساً الغاية تريد الكلي، يعني اللغة، ومن الواضح أن الكلية يتحقق بأي فرد من الطبيعي، يتحقق بخصوص فرد معين، لا بهذا الفرد يتحقق، بهذا الفرد يتحقق، بهذا الفرد أيضاً ماذا؟ يتحقق. إذن هذه القضية مرتبطة بفهم فلسفة الوضع، والأعزاء يتذكرون فيما سبق نحن وقفنا عند فلسفة الوضع لهذا. الآن تلك النظرية تنفعنا بشكل واضح وصريح. إذا ترجعون إلى هذا المعنى أو إلى كتاب أصول الفلسفة للسيد الطباطبائي، هذه الترجمة العربية الجزء الأول صفحة 602، هذه عبارته هناك، قال: اللغة يلمس الإنسان في مراحله الاجتماعية الأولى الحاجة إلى بناء اللغة ووضع الألفاظ. إذن الحاجة إلى ماذا؟ مو إلى وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، وإنما الحاجة ماذا؟ إلى أصل اللغة التي يحققها هذا الفرد ويحققها ذاك الفرد أيضا. الأعزاء هذا البحث يراجعوه حتى أنه بعد إحنا لا نطيل فيه. وأوضح منا تكلم في حاشيته على الكفاية، فتحاشية قيمة ودقيقة وعميقة، الأعزاء يكون بأيديهم. سيد الطباطبائي هذه حاشيته رجل جاء من النجف وهو مجاز بالاجتهاد من كبار الأعلام هناك، ولكنه اشتغل بمكان آخر. في حاشية على الكفاية، هذه الطبعة القديمة عندي أنا، مو الطبعة الحديثة، فما أدري بأنه هذه مطبوع طبعة حديثة أو لا، لا أعلم، ولكنه في صفحة 16 هناك يقول: ثم إذا تأملنا في حال الإنسان بل كثيرا من الأنواع الحيوانية وجدنا مسألة، التفتوا جيدا، الضروري هو ماذا؟ الغاية هي ماذا؟ وجدنا مسألة تفهيم ما في الضمير من الضروريات التي تمسها الحاجة الأولية. هذا هو الذي ضروري، ليس أكثر من ذلك. الضروري أنه كيف أقيم جسر العلاقة وأفهم الآخر ما أريد وأفهم منه ما يريد، هذا هو الأصل التي تمسها الحاجة الأولية من حيث الاجتماع والتقارن الذي بينهم، فهو من الاعتبارات العامة الأولية يتلو اعتبار الاجتماع، ولذا عبر عنها ماذا؟ من الاعتباريات ما بعد ماذا؟ ما بعد الاجتماع، وهذا ما وقفنا عليه مفصلا. إذن الإشكال الأساسي مما تقدم، اتضح بأنه أساسا الذي يرد على كلام المرزا أن المورد ليس من مصادق ماذا؟ من مصادق المورد الأول، بل هو من مصادق ماذا؟ المورد الثاني. وإذا كان من مصادق المورد الثاني، بعد نحتاج إلى خصوصية مناسبة وراء الاختيار وإعمال السلطنة لجعل هذا اللفظ لهذا المعنى أو لا نحتاج؟ وإذا انهار هذا، يعني تبين عدم الاحتياج، إذن انهارت أصل النظرية، لأنه المرزا قال إنما لا يمكن أن نقول أن الواضع هو الإنسان، لأن الإحاطة بتلك الخصوصيات ممكنة أو غير ممكنة؟ غير ممكنة، إذن لا يمكن الإنسان. والآن تبين أننا نحتاج إلى تلك المناسبات والخصوصيات في الواقع ونفس الأمر أو لا نحتاج؟ لا نحتاج، سالب بانتفاء المورد. وهذا هو كان محور نظرية ماذا؟ محور نظرية، بلا حاجة إلى الدخول إلى تلك الإشكالات الجنبية أو الثانوية التي ذكرها الأعلام. أصل المشكلة أين؟ أصل المشكلة والتي أدت بالمرزا أن يقول أني لا أستطيع أن أقبل أن الواضع هو الإنسان، قال لأنه مقدمة الأولى إذا تذكرون قلنا أنه لا بد من خصوصية لجعل هذا اللفظ لهذا المعنى، والمقدمة الثانية أن الإحاطة بمثل هذه الخصوصيات غير مقدور للإنسان ولا لجماعة البشر، إذن ماذا؟ الواضع هو الله. هنا بهذا البيان اتضح أن المقدمة الأولى تامة أو غير تامة؟ غير تامة. طبعا في كلمات الأصوليين أو بعض الأصوليين لا أقل، محققين منهم كالسيد الخوئي، أشاروا إلى هذه ولكن لم يبينوا النكتة الفنية لهذا. السيد الخوئي في حاشيته على أجود التقريرات في صفحة 19 في ذهني هذه عبارته، خلنا نقرأ العبارة بعد الآن ويتضح بعد ذلك ما هو الإشكالات الواردة. يقول: وثانيا إذا تذكرون أشكل على نظرية المرزا بإشكالات. الإشكال الأول قال: لا يلزم أن يكون المرجح هي المناسبة الذاتية، ونحن أجبنا عن ذلك أن المرزا مدعي المناسبة الذاتية بين اللفظ والمعنى أو مو مدعي؟ ما مدعي، هذا الإشكال غير وارد على المرزا وبيناه. الإشكال الثاني أن المستحيل هو الترجح من دون ترجيح، وأما الترجيح بلا مرجح فلا استحالة فيه. الجواب ما هو؟ الجواب أنه الترجيح بلا مرجح في المورد الأول وفي المورد الثاني؟ الجواب إشكالنا على كلام السيد الخوي قدس الله نفسه في المورد الأول، لا، الترجيح بلا مرجح محال، يعني بالإرادة وحدها كافية أو غير كافية؟ غير كافية، لأنه في المورد الأول إذا لم يكن هناك مرجح خارجي مآله إلى الترجح ماذا؟ بلا مرجح، لأنك تصورت أنه يوجد فعل واحد وفي الواقع يوجد ماذا؟ فعلان. بل ولا قبح فيه أيضا إذا كان هناك مرجح لاختيار طبيعي الفعل. هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى المورد الثاني. المقصود الغاية هو ماذا؟ هو طبيعي الفعل، لا هذا الفعل أو ذاك الفعل. مع عدم وجود المرجح في شيء من أفراده، وحينئذ فالمصلحة الموجودة في طبيعي الوضع كافية في اختيار لفظ خاص وتخصيصه لمعنى مخصوص ولو من دون ربط ومناسبة بينهما أصلا. ولكنه هذا البيان لم تبين نكتته الفنية. نكتته الفنية ما هي؟ هو أنه الهدف والغاية والعلة الغائية واحدة أو ماذا؟ أو متعددة. اللي عدم الالتفات إلى هذه النكتة أدى إلى أن يطلق القول، قالوا أن الإرادة بنفسها تكون ماذا؟ مرجحة في الأول وفي الثاني. يعني عدم الالتفات إلى النكتة الفنية التي أشرنا إليها أدت بالحكماء أن يطلقوا، وأدت بالأصوليين أيضا ماذا؟ أن يطلقوا. والصحيح أنه لا بد أن يميز بين وحدة الغاية وبين ماذا؟ وبين تعدد الغاية. هذا هو الإشكال الأصلي الذي يمكن إيراده على المرز النائيني، وبه وبهذا الإشكال بعد لا يبقى هناك أي داع لدعوى أن الواضع ماذا؟ أنه أو أن الواضع لا يمكن أن يكون هو البشر، فلا بد أن يكون الواضع ماذا؟ هو الله. لا، يمكن أن يكون الواضع ماذا؟ هو البشر. الآن يأتي هذا السؤال، لماذا بعض الأحيان يضع هذه الكلمة؟ لأدنى اعتبار، كما أنه جنابك أنت في الأعلام الشخصية، ماذا تفعل؟ ها؟ في الأعلام الشخصية بعض الأحيان أصلا تضع، لا تعلم ماذا تضع، تتحير، وفي الآخر ماذا؟ لأدنى مناسبة رأيت في رؤيا كذا، أو مثلا فلان، مثلا ذهبت إلى فلان مكان، هذا الاسم هواي كان استذوقت مثلا، وهكذا أدنى مناسبة كافية. بعد ما تحتاج مناسبات واقعية نفس أمرية بين الاسم وبين المسمى. كذلك هذه لا نحتاج إليها بين الألفاظ وبين معانيها الخاصة، تكفي أدنى ماذا؟ أدنى المناسبة. طبعا الآن ما أريد أدخل في بحث آخر وهو ما يسمى بعلم الحروف، وأن كل حرف من هذه الحروف لها تأثيرها الخاص ولها رقمها الخاص ولها ارتباطاتها التكوينية، ذاك علم آخر مولانا، واقعا علم في قناعتي من العلوم الشريفة والعظيمة، ولكنها بشرطها وشروطها، يعني بالحمل الشائع لمن يعلم تلك العلوم. ويمكن أنا هنا ذكرت لإخواني وأعزائي أنه من المتخصصين كان بهذا العلم مرزا علي القاضي رحمة الله تعالى على السيد القاضي الكبير أستاذ السيد الطبائي، كان من المتخصصين بعلم الحروف. والشيخ حسن زادة كان يقول بأنه أنا هذا العلم فد مقدار عندي موجود منه، ولكنه لم يعلمه لأحد بحسب علمي. على أي الأحوال ذاك له بحث آخر والآن ما نريد ندخل فيه، احنا نتكلم عن ظواهر الأمور، وإذا كانت موجودة تلك الحقائق فهي مرتبطة بالباطن، مرتبطة بالتأويلات، لا أنها مرتبطة ماذا؟ بقضية الظواهر. بحسب الظواهر لا، هذه الحروف والكلمات التي تتشكل من هذه الحروف لأدنى مناسبة كافية لأن توضع لهذا المعنى أو توضع ماذا؟ لذاك المعنى. بقيت في كلمات المرزا رحمة الله تعالى عليه بعض المبعدات، إذا تذكرون أشرنا إليها بالأمس ولا نطيل على الأعزة. من المبعدات أنه لو كان هناك واضع معين لنقل إلينا، وحيث لم ينقل إذن لا يوجد هناك واضع معين. من المبعدات أنه أساسا شخص عند مثل هذه الإحاطة بالألفاظ والمعاني ويضع ولا ينقل، من هذه المبعدات اللي الأعزاء هم يراجعوها إن شاء الله في فوائد الأصول، وهم يراجعوها في أجود التقريرات في صفحة 19 هناك. يقول: فإنا نقطع بحسب التواريخ التي بأيدينا أنه ليس هناك شخص أو جماعة وضعوا الألفاظ المتكثرة في لغة واحدة لمعانيها التي تدل عليها فضلا عن سائر اللغة. وهذا أماتي أنا أجابوا عنها بشكل تفصيلي في كلمات الأعلام، السيد الخوئي غير السيد الخوئي كلهم أجابوا عن ذلك، بأنه لو كنا ندعي أن اللغة وضعها شخص واحد دفعة واحدة فهذه الكلمات ماذا؟ هذه الكلمات كانت ترد، ولكنه لا أن اللغة وضعها شخص ولا أنها وضعت ماذا؟ دفعة واحدة، وإنما اللغة كأي ظاهرة اجتماعية أخرى مرت بمراحل بحسب احتياجات الإنسان. أنتم تجدون الآن المؤسسات التي توضع لوضع المفردات للمعاني الجديدة في كل المؤسسات في كل الجامعات، الآن توجد مثل هذه المؤسسات. لماذا؟ لأنه تدخل إلينا أمور جديدة وتحتاج لها وضع ماذا؟ وضع ألفاظ جديدة. مثل افترضوا في اللغة، أنت في معجم اللغة أو في كتب اللغة ما تلقى مولانك ماذا يوضع لهذه القطعة من الحديد اللي تطير إلى السماء مولانا؟ لابد يرد لها وضع، وهنا وضعت لها لفظة ماذا؟ الطير باعتبار يطير، إجوا سووا لها ماذا؟ طيارة مولانا، هذيك صارت سيارة مولانا، وبعضهم لم يجدوا لها فوضعوا لها أسماءها اللاتينية من الكمبيوتر وإلى غير ذلك. إذن هذا معناه أن اللغة، أن المعاني تدريجية الوجود، احتياجات الناس ماذا؟ تدريجية الوجود، وبطبيعة الحال الألفاظ ماذا؟ تدريجية الوجود. إذن قولكم واحد لا مو واحد، قولكم دفعة لا ماذا؟ ليس بدفعة واحدة. هذا البحث أعزائي حتى بعد لن نتأخر كثيرا أشار إليه السيد الخوئي حق والإنصاف تفصيلا الجزء الأول في المحاضرات في صفحة 36. يقول: وأما الأمر الخامس وهو استناده فيما ذكره من أن الله تبارك وتعالى هو الواضع الحكيم، لو تم فإنما يتم لو كان وضع الألفاظ لمعانيها دفعيا وفي زمان واحد، إلا أن الأمر ليس كذلك، فإن سعة دائرة الوضع وضيقها تتبع سعة دائرة الغرض وضيقها. ومن الواضح أن الغرض هو التفاهم، وكلما ازدادت وتعقدت الحياة ازدادت ماذا؟ المعاني التي تحتاج إلى ألفاظ. وقولكم وأما الثاني أن الواضع لو كان بشرا لنقل إلينا، فيرد علي أن ذلك إنما يتم لو كان الواضع شخصا. إخوة يراجعوه بشكل تفصيلي من صفحة 36 إلى صفحة 38، فلا نحتاج إلى الإعادة. وفي اعتقادنا أن كل الإشكالات التي ذكرناها سابقا وما ذكرت لاحقا ليست هي الإشكالات الأصلية، الإشكال الأصلي هي مسألة ماذا؟ الخصوصيات القائمة بين الألفاظ وبين المعاني، والتي بينا عدم تماميتها. من الإشكالات الأخرى التي وردت في كلمات الأعلام هي أنه أساسا قالوا أن مسألة الإلهام ليست مختصة بالوضع، أساساً مسألة الإلهام موجودة في كل شيء. الإنسان، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعلمه البيان، أساساً في آية أوضح من ذلك، مو الإنسان، الله سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني هدى ماذا؟ يعني وضع في قدرته وفي إمكاناته أن يصل إلى كماله، ومن مصاديق كماله إيجاد التفاهم بينه أو إيجاد جسر للفهم والتفاهم مع الآخرين في حال الاجتماع. إذن هذه قضية مو مختصة بالوضع، حتى ماذا؟ حتى تقول أن الله ألهم الإنسان عملية الوضع. هذا الإشكال أشار إليه السيد الخوئي أعزائي في في آخر صفحة 35، يقول: أما حديث الإلهام فهو حديث صحيح ولا اختصاص له بالوضع. نحن نتكلم ماذا؟ في الواضع، وهذا الذي قلته أعم من قضية الوضع. وقد ذكرنا في تفسير قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أن لله تعالى نوعين من الهداية: هداية تشريعية، وهداية ماذا؟ وهداية تكوينية. وهذه داخل أين؟ في الهداية التكوينية. طبعا يكون في علم الأعزة، هذه فائدة خارج البحث. هذه الهداية التكوينية تختلف في الموجودات، في كل موجود تسمى باسم. ومع الأسف الشديد أن بعض من لا خبرة له تصور بأن الهداية تشريعية وتكوينية وفطرية. لا يا أخي العزيز، الهداية التكوينية في الإنسان تسمى ماذا؟ فطرية. وفي الحيوان تسمى غريزة، وفي الجمادات تسمى طبيعة. أنت تقول طبيعة هذا الموجود، هذا الحجر أو النار، طبيعة شنو؟ وهي الهداية التكوينية التي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تتجدون بأن قطعة من الحجر تبقى لمئات أو آلاف السنين في الأرض، بعدها ماذا تخرج؟ يصير عقيق مولانا. هذا فد النظام أكو في الحجر، طبيعته إذا وقع في هذا الصراط يصل إلى أن يكون عقيقا، يكون فيروزة إلى آخره. إذن أعزائي، الهداية التكوينية فد عنوان عام. في الإنسان هي الهداية الفطرية، في الحيوان هي الهداية الغريزية، في الجمادات هي الهداية ماذا؟ الطبيعية. سيد الخوي يقول أنه الإلهام من مصادق ماذا؟ من مصادق الهداية التكوينية. وعلى الجملة أن مسألة الإلهام أجنبية عن تحقق معنى الوضع بالكلية، لأن القضية عامة هذيك. فإن الإلهام من الأمور التكوينية الواقعية، ولا اختصاص له بباب الوضع، والمبحوث عنه هو معنى الوضع. كان الوضع بإلهام أم لم يكن؟ هذا المعنى تقريبا أيضا وافقه عليه السيد السبزواري قدس الله نفسه في تهذيب الأصول. في تهذيب الأصول السيد السبزواري في الصفحة 12 مولانا، اللي هاي المقدمات اللي احنا بحثناها وبحث الوضع وكله، هو ملخص مولانا في 4 صفحات ومخلص الأمة كلها من هذا البحث مولانا. يعني هذه الأبحاث اللي احنا عرضنا لها في من صفحة 7 إلى صفحة 12 مولانا، يقول 5 صفحات هذا البحث كافي. وهذا منهج رحمة الله تعالى عليه. مالي يقول: ثم إن من قال بأن الواضع هو الله تعالى، فإن أراد الوضع بمباشرته كما في مباشرته تعالى لوحي القرآن والتكلم مع موسى، فمقتضى الأصل والوجدان عدمه. مولانا سيدنا الجليل أصلا هو صرح مو من هذا القسم. شلون أنت عندما تردد تشكل عليه تردد تقول إن كان هذا مراده؟ هو الرجل مولانا رحمة الله تعالى عليه في أجود التقريرات قال: لا من هذا القسم ولا من هذا القسم. في صفحة 29 قال: وجعله تبارك وتعالى هذا واسطة بين جعل الأحكام الشرعية المحتاج إيصالها إلى إرسال رسل وإنزال كتب، وجعل الأمور التكوينية التي هي كحدوث العطش عند احتياج، فالوضع جعل متوسط. عندما تريد تشكل بعد بينك وبين الله شق من الشقوق الذي هو قال ماذا؟ ليس هذا مرادي، تقول: فإن كان هذا هو مراده فالوجدان عدمه. شلون استدلال هذا؟ إلا إذا واحد ما مراجع كلمات المرجع، وإلا اللي مراجعه بشكل واضح وصريح يقول هذا المعنى. على الأحوال يقول: فالمقتضى الأصل والوجدان عدمه، ولو كان كذلك لاشتهر اشتهار نسبة الكتب السماوية إليه تعالى. وإن أراد أن ذلك بإلهام منه تعالى، أو أنه تعالى جعل استعدادا في آدم وبنيه وحصل له الاقتدار به على الواضع فهو ماذا؟ فهو حسن. هذا نفس المعنى الذي أشرنا إليه من كلام السيد الخوئي قدس الله نفسه. أعزائي أنا ما أطيل الكلام على الأعزة، هذا الجواب السيد الخوئي في كلمة موجودة في المقالات للمحقق العراقي، لأنه عندما موجودة في الكلمات بعد إحنا ماكو حاجة أنه نطيل على الأعزة. العراقي أجاب على هذا، لا هذا مقصود ولا ذاك مقصود، ولا هذا مراد ولا ذاك مراد. نعم الإلهام العام موجود في الجميع، فألهمها فجورها وتقوى. هذا الإلهام العام موجود، الفطرة فطرة الله التي فطر لا يوجد. ولا أتصور أن المحقق النائيني قدس الله نفسه يتكلم عن ذلك المعنى العام الذي لا يوجد فيه خلافه، وإنما مراده ما أشار إليه المحقق العراقي في المقالات، في مقالات الأصول صفح الجزء الأول صفحة 59، يقول: فالجاعل لا يكون إلا هو. من الجاعل؟ الواضع هو الله. غاية الأمر: قد ألهم غيره، مو الإلهام العام، قد ألهم غيره في استعماله اللفظ الخاص في معنى مخصوص. لا، مو أنه ذلك الإلهام العام حتى يقال ليس مختصا. يعني أنت أن الواضع عندما يأتي أن الذي يقع في المجتمع يجد أنه يريد هذا اللفظ، يحصل له ميل يضع له ماذا ولا يعلم، وتسأل لماذا وضعت هذا اللفظ؟ لا، يقول هذا هو هذا الإلهام. ولذا هو يصرح يقول: من غير التفات من الواضع. الواضع هو من؟ هو هذا الإنسان. يقول: في استعمال اللفظ الخاص في معنى المخصوص بلا التفاته إلى خصوصيتها. لو تسأله ما الدليل؟ لماذا؟ قاعدة ترجيح بلا مرجح تقول وجود ماذا؟ خصوصية. ما هي؟ ما أدري، واضح هذه القضية؟ مؤيدا ذلك أيضا بأن المحيط بألفاظ إلى آخره، هذه مؤيدا هذه المبعدات التي أشرنا إليها وأجبنا عنها. مما تقدم أعزائي اتضح إلى هنا بأنه عموم الإشكالات التي أشكل بها هؤلاء الأعلام غير الإشكال الذي أشرنا إليه تقريبا يمكن للمحقق النائيني أن يجيب عنها، ولكن المشكلة الأصلية في تطبيقه القاعدة، والجواب في كلمة واحدة: أن القاعدة تنطبق على المقام أو لا تنطبق. لا تنطبق، إذن تنهار النظرية من هذه الجهة. فالواضع هو الله، كلام له دليل أو لا دليل له؟ لا نمانع، لا نمانع، لا محذورة، لا 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 استحالة أن يكون الواضع ماذا؟ هو الله، وألهم الناس أن يضعوها، ما في مشكلة، ما في مشكلة أبدا. من الناحية الإمكان بل أن يكون الواضع هو الله سبحانه وتعالى، وألهم من يريد الوضع أن يضع وبعد ذلك سرى في الناس، هذا ممكن. ولكن هذا الدليل كاف لإثبات هذا المدعى أو غير كاف؟ هذا الدليل غير كاف، فهذه النظرية تبقى بلا دليل. المدعى صحيح، ولكن يوجد على هذا المدعى دليل أو لا يوجد؟ لا يوجد عليه دليل. النظرية الثالثة، وهي النظرية التي تبناها المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه. هذه النظرية أعزائي لكي تتضح جيدا لا بد من الإشارة إلى أمرين قدمهما في تفاصيل كلماته، وبعد ذلك رتب عليهما نظريته في الوضع. ومن هنا لا بد أن نقف، طبعا هذان الأمران من الأبحاث الجيدة والمفيدة لا فقط في هذا الموضع وإنما في مواضع أخرى، يعني تتعرفون على بعض مباني المحقق الإصفهاني في الإنشاء وغير الإنشاء، في الأمور الاعتبارية الشرعية العرفية العقلائية، له عنده مبنى الرجل، فلا بد أن يلتفت إلى مبناه في هذا المجال. أما الأمر الأول، في الأمر الأول يقول لابد أن تميزوا جيدا بين الأمور الحقيقية والأمور الانتزاعية والأمور الاعتبارية. تقول ماذا مرادك من الأمور الحقيقية؟ يقول تلك التي لها مصادق موجودة في متن الواقع الخارجي، سواء كانت ما هوية داخلة في المقولات أو غير ما هوية خارجة عن عالم ماذا؟ عن عالم المقولات. لأنكم تعلمون بأن مشهور الفلاسفة تبعا للشيخ ابن سينا، شيخ رئيس فلاسفة الإسلام، يقولون أن الموجود ينقسم إلى ما له ماهية، والماهيات إما جوهر وإما عرض، والجوهر إما نفس إما عقل إما صورة إما جسم إما، والعرض إما أين ومتى وإلى غير ذلك. هذه القضية المعروفة، وموجود في الواقع الخارجي ولكن له ماهية وليس له ماهية، ليس له ماهية، إذن يدخل في المقولات أو لا يدخل في المقولات. طبعا افتح لي فد قوس، نحن في الجزء الثاني من شرح الأسفار لم نوافق الفلاسفة في هذا، وقلنا أن الله له ماهية خلافا لإجماعهم، الله له ماهية ولكن ماهيته مجهولة الكون، ولذا لا نستطيع التعرف عليها. يا من لا يعلم ما هو إلا هو، فالله له ماهية جزما، ونعتقد فلسفيا الموجود الذي لا ماهية له لا وجود له، يعني يساوي العدم، خلافا لمباني المشائين والحكمة المتعالية التي تعتقد لا، الله وجود صرف بلا ماذا؟ بلا ماهية. هذه مقدمة فقط، ملاحظة لبيان المبنى وإلا بحثه تفصيلا، وهذا الجزء الثاني من كتاب الفلسفة في شرح الأسفار، تقريبا كثير من معد لإثبات هذه الحقيقة. جيد، إذن الموجودات أعزائي سواء كانت لها ماهية أو لم تكن لها ماهية لها تحقق في متن الأعيان، يعني لها ما بإزاء في متن ماذا؟ الأعيان. هذا قسم من الموجودات الحقيقية، وهناك قسم آخر من الموجودات الحقيقية ليس له ما بإزاء في متن الأعيان ولكن له منشأ انتزاع في متن الأعيان، من قبيل جنابك تقول العالمية، القادرية، الفوقية، التحتية ونحو ذلك. قم سؤال، هنا يأتي هذا التساؤل، وأين العالمية؟ وين ما بإزاءها في الخارج؟ أنت في الخارج لا يوجد عندك إلا العالم وماذا؟ قل معي، وعلمه. العالم له ما بإزاء والعلم له ماذا؟ ما بإزاء. وأين العالمية؟ ما بإزاء. نقول لا، صحيح ليس له ما بإزاء ولكن له منشأ ماذا؟ انتزاع. الفوقية أيضا كذلك، هذا السقف موجود هذا ولكن فوقيته أين؟ ليست فوقيته كالبياض ولكن له منشأ ماذا؟ منشأ انتزاع واقع نفس أمر. الأمور الاعتبارية ما هي؟ الجواب لا لها وجود خارجي ما بإزاء خارجي ولا لها ماذا؟ منشأ انتزاع. يعني تريد أن تقول أنها من قبيل ما يفترضه الفارض؟ يقول لا، وإنما واقعيتها قائمة باعتبار ماذا؟ باعتبار المعتبر، فلها واقعية ولكن واقعيتها لا ما بإزاء ولا منشأ انتزاع بل ماذا؟ باعتبار، فلها وجود. التفتوا جيدا، ولكن وجودها ما هو؟ مو وجودها من القسم الأول وليس وجودها من القسم الثاني، بل وجودها لأنها وقعت طرفا للمعتبر، فحقيقتها قائمة ماذا؟ قائمة باعتبار المعتبر. هذا المعنى أعزائي في نهاية الدراية الجزء الأول، هاي الطبعة الحديثة اللي هي مؤسسة آل البيت، في الصفحة 46 يقول: ومن الواضح أن كون فالتحقيق، بحث مفصل محل الشاهد، فالتحقيق في أمثال هذه المفاهيم. يا مفاهيم، مفاهيم المالكية، مفاهيم الزوجية، هاي المفاهيم اللي عندنا نعبر عنها مفاهيم ماذا؟ مفاهيم شرعية أو وضعية، عبر عنها أحكام ماذا؟ أحكام وضعية. يقول أنها غير موجودة في المقام، وبوجودها الحقيقي وكذلك ماذا؟ وجودها الانتزاعي، لا بهذا الوجود ولا بذاك الوجود، بل بوجودها الاعتباري. بمعنى، ما معنى الوجود الاعتباري؟ بمعنى أن الشارع أو العرف أو الطائفة خاصة، لا فرقة، الشارع عنده اعتبارات، العرف عنده ماذا؟ اعتبارات، القبيلة همتها عندها ماذا؟ مجموعة من الاعتبارات والعادات والتقاليد. يقول أو طائفة خاصة يعتبرون هذا المعنى لشيء أو لشخص لمصلحة دعتهم إلى ذلك. وهذا الاعتبار يعني أمر لا واقعية له، يقول له لا، له وجود وواقعية، ولكن أما نفس الاعتبار فهو أمر واقعي قائم في الواقع الخارجي، منشأ الانتزاع أبدا، قائم بمن؟ بالمعتبر. وأما المعنى المعتبر بهذا الاعتبار فهو على حد مفهوميته، يعني على حد مفهومية وطبيعة الاعتبار، له ما بإذاء أو ليس له ما بإذاء، ولم يوجد في الخارج. المعتبر، الاعتبار أمر حقيقي وجداني موجود، المعتبر ما هو؟ أيضا موجود، ولكن لا على حد وجود الموجودات ماذا؟ الخارجية، وإنما وجد يعني صار موجودا بمعنى صيرورته طرفا لاعتبار المعتبر، فينسب إليه الوجود، ولكن وجود ما هو؟ قيده، وجود ماذا؟ وجود حقيقي، ولا وجود انتزاعي، بل وجود ماذا؟ وجود اعتباري. هذا المعنى أيضا بشكل أوضح ولعله أوسع أشار إليه في الجزء الثاني من هذه الطبعة في صفحة 39. هناك بعد أن يبين أقسام الملكية، ملكية الحقيقية وملكية الاعتبارية وهل هي من الأبحاث المعقدة واقعا في علم الفقه وفي علم الكلام والفلسفة. فإن قلت إذا لم يكن مطابق الملكية الشرعية من المقولات الحقيقية حتى الانتزاعية، فقد خرج بذلك عن موجودات عالم الإمكان. إذن الملكية الشرعية، أنا مالك لهذا الكتاب، إحنا ماذا عندنا؟ موجود حقيقي وموجود ماذا؟ انتزاعي. وأنت تقول مالك لهذا الكتاب، لا حقيقي ولا انتزاعي، إذن موجود بعد، داخل في عالم الإمكان أو غير داخل في عالم الإمكان؟ لا تحقق له. يقول لا، من قال لك أن الممكنات تنحصر ماذا؟ في الموجودات الحقيقية والموجودات الانتزاعية، بل هناك موجودات ماذا؟ اعتبارية. يقول فقد خرج بذلك عن موجودات عالم الإمكان لانحصارها فيها، يعني في الحقيقية والانتزاعية، كما حقق في محله. قلت التحقيق في الملكية، لا في الملكية اللي هي من الأحكام الوضعية وغيرها من الوضعيات الشرعية، كل الأحكام الوضعية والعرفية كما في اللغة مثلا، أنها موجودة بالاعتبار، لا أنها موجودة ماذا؟ بالحقيقة كما في القسم الأول. فكما أن الأسد كذا، إلى أن يأتي ومن هذه المرحلة وعلى هذا الأساس لهذا الموجود الاعتباري، مع قيام الاعتبار بالمعتبر بملاحظة إلى آخر. جيد، هذا أعزائي هو الأمر الأول الذي أشار إليه،
وهو أنكم لابد أن تميزوا بين الأمر الحقيقي والانتزاعي، أو الوجود الحقيقي والانتزاعي والاعتباري. هسه لماذا هذه المقدمة؟ لأنه بعد ذلك يقول نريد أن نعرف بأنه أساساً الوضع بالوضع يتحقق وجود حقيقي. لو يتحقق وجود ماذا؟ انتزاعي، أم وجود ماذا؟ وجود اعتباري. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، في الأمر الثاني فقط عنونا أعزائي، لأن البحث شوي يحتاج إلى توضيح أكثر، وهو أن الأمور الاعتبارية تنقسم عنده، يعني الوجودات الاعتبارية، أن الموجودات الاعتبارية تنقسم إلى مباشرية وإلى تسبيبية، حتى بعد ذلك يبين لنا أنه الوضع هو من الموجودات الاعتبارية المباشرية، أو من الموجودات الاعتبارية ماذا؟ التسبيبية. وإذا اتضحت النظرية هنا، خلوها عندكم الآن ملاحظة إلى أن يأتي إن شاء الله في وقته نظريته في الإنشاء وتمييز عن الاختبار، أي عن الإخبار، أي في هذا المعنى، وهو التمييز بين الاعتبار التسبيبي والاعتبار ماذا؟ المباشري. ويأتي والحمد لله.